ربه وتعالى علمني عن نفسك حقا، حدثني عن أسمائك عن أوصافك، علمني علما ينفعني واجعلني حقا أحصيها، فالسنة يوما أوصتني وبأسمائك أيضا أدعو، فبها أسأل وبها أثني، وارزقني حفظ معاني.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، على ضفاف أنهار الحكمة، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يعني سبحان الله، الواحد يعني كان في منتهى السعادة في مبدأ هذا الاعتكاف، وهو يشعر يعني بكرم الله سبحانه وبحمده ومنته وحلمه أن أمهلنا حتى نعاود الحديث عنه ونعاود السماع عنه. فنحمده سبحانه وبحمده على أنه أتم علينا هذه النعمة المباركة، فسمعنا عنه وتحدثنا عنه تلك الفترة الماضية، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الحلقة الأخيرة في الحلقات اللي كنا بنحاول أن احنا نتناول فيها بسم الله سبحانه وبحمده الحكيم، وكنا في تلك الأيام على ضفاف أنهار الحكمة. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعل لنا من الإيمان باسمه الحكيم أوفر الحظ والنصيب، وأن يسامحنا على تقصيرنا في تناول هذا الاسم، على تقصيرنا السابق في رعايته حق رعايته، وفي الإيمان به على ما يحب ربنا علما وعملا. احنا كنا زي ما قلت في بداية السلسلة دي، ان انا وكأني بدي حضرتك مثال علشان التأكيد على المنهجيات اللي هي اهم من احد المعلومات، والتأكيد على اصول هي اهم من التفاصيل، والتأكيد على حقائق هي اهم من الدقائق. الحقيقة الكبرى اللي انا حابب أكد عليها، ان انت لابد ان يكون لك حلم، وهو ان تقدر الله حق قدره، ولابد أن يكون عندك مستهدف، وهو أن تعرف ربك كما أخبر عن نفسه سبحانه وبحمده، وأن لابد أن أنت تكون المعنى الذي لأجله تعيش في هذه الحياة أن تكون دائما الاتصال بالله سبحانه وبحمده. لذلك دائما رحلة المرء مع أسماء الله وصفاته رحلة لا تنتهي أبدا، تلك الرحلة لا تنتهي إلا بخروج أنفاسه، لأن لو انتهت رحلتك مع الأسماء علما مش هتنتهي معها عملا، لن تنتهي معها عملا، مش هتنتهي أبدا. حتى سبحان الله، حتى على سبيل العلم، افتح الله سبحانه وبحمده لك آفاق علم جديد. كنا بنقول باختصار، هو احنا ليه أسماء ربنا عارفينها؟ ولو تذكروا نحن بدأنا بالحديث عن سيدنا يعقوب صلى الله عليه وسلم وسيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم، وساعتها قلنا ليه هم بيتصرفوا كده؟ قلنا عشان هم مؤمنين باسم الله الحكيم. طب ما احنا التانيين مؤمنين باسم الله الحكيم، هو اشمعنا هم بيتصرفوا كده؟ ازاي؟ ليه بيصبروا الصبر ده؟ ليه بيرضوا الرضا ده؟ ليه دي سلوكياتهم؟ ليه دي تصرفاتهم؟ ليه دي تصوراتهم؟ ليه؟ اتمنى ان احنا نكون ادركنا ان في الحقيقة نحن لدينا معرفة، لكنها معرفة تالفة. أتمنى أن احنا نكون أدركنا أن المعرفة اللي عندنا، يعني الشحن اللي فيها البطارية بتاعتها 2% بالكاد بتأدي الوظائف الأساسية. يعني لو حبيت مثلا تستخدم الكاميرا يقولك لا الشحن لا يكفي، لو حبيت تسجل مثلا حاجة صوت يقولك الشحن لا يكفي، يدوب هي مشغلة الجهاز، يعني الحمد لله هي جايبه الوظائف الاساسيه اللي هو ايه، انك الحمد لله مش في حظيره الكفر، يعني بالايمان اللي عندنا الحمد لله انتقلنا من حظيره الكفر لايه، للايمان. فاحنا اصبحنا مؤمنين باسم الله اللي هو احنا مش كفار بي، يعني مش جاحدين بيه الكلام ده، تمام. احنا في الاسلام، لا الاسلام دي اخرها الاسلام خلاص. لكن المراد بقى انك تترقى في المراتب دي علشان فعلا يكتمل ايمانك بالرب سبحانه وبحمد. قلنا عايزين نرتقي من كونه معرفة انه يكون او علم يقين، انه يكون عين يقين، انه يكون حق يقين. عايزين نتجاوز كمان قضية اليقين نفسه الى ما وراء اليقين. لو تذكروا لما قلنا فاعلم العلم، المعرفة والعلم ده، وفاعلم الايه اليقين، وفاعلم الايه العمل، وفاعلم الايه ثبات. عايزين ده يحصل. كنا بنحاول ان احنا يعني نستعرض الكلام ده من خلال امثلة. انا مش هكذب عليكم، يعني انا عشان ده يمكن اسم الله الحكيم، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني اللهم لك الحمد، واسال الله سبحانه وبحمده ان يتقبل. اعتقد تقريبا ان انا شبه انتهيت من الاسماء كده كلها شرحا، لكن اسم الله الحكيم تحديدا انا يعني حاسس بالذنب ناحيته، يعني اشعر انني ما وفيته ايه حقه، يعني ولذلك يعني اعذارا الى الله سبحانه وبحمده. فانا اوصيكم واؤكد عليكم على مسألة مهمة، اي برنامج، في برنامج ايات، برنامج اي برنامج، في اي برامج اندرويد اللي معانا دلوقتي، اكتب كلمة حكيم وطلع كل الايات اللي فيها ايه اسم الله الحكيم، تمام كده، هيبقى عندك اكتر من 90 آية. وكل آية كده قرأ تفسيرها وقعد فكر فيها كده، ويعمل معاها اللي احنا قلناه في ختمة المحب، انك تمسك ورقة وتقلم انا عرفت ايه عن ربنا هنا، ويرجى ان الحاجات اللي احنا كون خدناها اللي هو لما قلنا انك تشوف هنا الاحكام، تشوف هنا الحكم، تشوف هنا الحكمة، ان انت تشوف هنا ان دي آية كونية، دي آية تشريعية، وإلا الحياة فالموضوع ايه لا طويل جدا كبير جدا. يعني مثلا انا كنت اتمنى ان ايات التشريعات نفسها يتوقف معها تشريع ايه تشريع، وتشوف الحكمة الحاصلة في التشريع ده، تشوف الحكمة الحاصلة في تشريعات الطلاق والزواج والجهاد. يعني كنت اتمنى ان يتوقف مع كل حدث تاريخي ربنا اخبرنا انه تجلت فيه حكمته، زي الهجرة وزي بدر وزي الفتح وزي بيعة الرضوان، زي مسألة رفع سيدنا عيسى، وزي حاجات حصلت مع سيدنا إبراهيم. كل دي أحداث تاريخية الله سبحانه وبحمده أخبرنا في كتابه العزيز أنه قد تجلت فيها حكمته، وأنها أثر من آثار حكمته، وشاهد من شواهد حكمته. كانت محتاجة الحقيقة، كنا محتاجين ان احنا حتى على مستوى الاوامر الكونيه والحكمه الكونيه، كنا محتاجين ان احنا نتوقف مع حكمه الله سبحانه وبحمده في خلق المخلوقات اصلا، مع حكمه الله سبحانه وبحمده في ابتلاء المؤمنين، مع حكمه الله في تاخير اجابه الدعوات، مع حكمه الله سبحانه وبحمده في تسليط الكافرين على المؤمنين احيانا. الحكم اللي وراء الكلام ده كله كان تحتاج لأن يتوقف معها. حكمة الله في إرسال الرسل، حكمة الله في إنزال الكتب، حكمة الله في خلق الخير والشر، في الهداية والإضلال، كل ده الحق يحتاج أن يتوقف معه. يحتاج أن احنا نتوقف مع حكمة الله في المسألة الوجودية برمتها، مسألة كلها كده سبحان الله هي تجري على مقتضى الحكمة. كنت أتمنى كمان ان احنا يبقى عندنا متسع من الوقت نضرب فيه امثلة لتلك الحكمة البالغة التي تجلت في الكتاب العزيز، وذاك الاحكام العجيب الذي تجلى في ذلك الكتاب العزيز، لكن ما باليد حيل. فيعني انا اوصيكم بذلك، ان انت تعود كده مع نفسك وتبدأ ايه تتابع الحاجات دي كلها، تشوف الشخصيات اللي ربنا أخبر أنه آتاها الحكم، وتتأمل في الشخصيات دي كويس، وتشوف فعلا الحكمة التي تجلت في حياته دول أشخاص حكماء، وهتكتشف أن أولئك الحكماء 98% منهم أنبياء، اللهم إلا اللي زي مثلا سيدنا لقمان وغيره، تمام؟ وتشوف ازاي تجلى ايمان الناس دي بسم الله الحكيم، وكيف حضرت اثار حكمة الله سبحانه وبحمده في ايه، في سلوكياتهم وفي تصرفاتهم. فده طبعا زي ما قلت باب لا ينتهي، لكن حسبي اني فتحته وحسبي اني ارشدته الى ما ينبغي ان يكون فيه. طيب يا جماعة، هو انا قلت جزء من المشكلة ان احنا ممكن ما نكونش عارفين يعني ايه ان ربنا حكيم، معنى اسم الله الحكيم زي ما قلنا كده، بعضنا اصلا ممكن ما نكونش عارف ان ليه المعاني دي كلها. جزء تاني من المشكلة ان احنا ما شهدناش بقلوبنا حكمة ربنا، يعني مش حاضر في هذه القلوب التعظيم للرب كحكيم، انت مش كأنك الاثار والشهادة الحكمة دي مش حاضرة في قلب. في حاجة بقى في منتهى الاهمية، ربنا سبحانه وبحمده لما بيكلمنا عن اسم من اسماء ويكلمنا عن صفة من صفاته او بيخبرنا بخبر عنه، مش بيخبرنا لمجرد الاخبار. دايما بنأكد على المسألة دي، زي لما هو مثلا بينفي ما بينفيش لمجرد النفي، يعني ربك سبحانه وبحمده لما بينفي مثلا عن نفسه السنة والنوم بينفي ليه؟ عشان تقول ربنا لا ينام؟ لا. عشان يثبت انه هو قيوم؟ لا. مش ده بس، ماشي يعني كل ده حاصل، بس مش ده بس، عشان يثبت كمال القيومية. واضح؟ لما بينفي عن نفسه الايه، التعب والنصب، عشان يثبت ايه، القوة القدرة، عشان يثبت كمال القوة والايه والقدرة. ولذلك حتى البناء اللي بيجي بتاع النفي بيؤكد على كده، يعني ربك سبحانه وبحمده يقول ايه، يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني ده ما يردش منه ان ينفى ان ربنا ينام بس، لا، ده هو زي ما قال سيدنا النبي ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. ولذلك حتى لما يجي مثلا في مسألة القوة والقدرة يقول وما مسنا من لغوب، اللغوب ادنى النصب وادنى التعب، والمس ادنى الاصابة، ومن للطبعيد، وما النافية نفي كامل شامل تام، يعني نفي النفي النفي النفي، نفنا أدنى الأدنى الأدنى الأدنى، وما مسنا من إيه، من لغوب، علشان إفادة كمال القوة والقدرة. طيب وبناء عليه الرب سبحانه وبحمده حين يخبر عن عزته او قوته او قدرته او علمه او رحمته او حكمته، مش بيخبرك عشان تيجي في الاخر تقولي ايوه ربنا عزيز وايوه ربنا رحيم، لا، ده بيخبرك بطريقة تؤكد ليك اليس كمثله حكيم، بيخبرك بطريقة تحملك حملا وتدفعك دفعا على ان توحده حكيم. واضح؟ بشكل واضح كده، مش مجرد انه ايه، ان انت هتقول ايوه ربنا حكيم، طب ما هو انت فعلا ممكن تقول ربنا حكيم وتقول مش عارف جالينوس حكيم وافلاطون حكيم والمهاتما غاندي حكيم، ما الناس بتتوصف بانه حكيم، واللي بتاع الجدع اللي بيغني اسمه حكيم، مش صح؟ ما هو لو على مستوى الايه، البتاع الاسماء ولا حتى الصفة، لا، ده انت بقى ربنا بيوريك الشواهد دي كلها بطريقة تخليك تتيقن وتؤمن ان ليس كمثله ايه، حكيم. ولذلك اللي يحصل توحده حكيم وتفرده، لان يا جماعة هي القضية كده، هي القضية كده، القضية كلها فكرة الله ومن دون الله. دايما ربنا بيتكلم عن غيره يقول ايه، يقول ايه، من دونه من دونه، اما حتى مش زي ربنا، من دونه. فهي القضية دائما الله ومن دون الله، فمن دون الله هؤلاء احنا او هم بيحاولوا يطفوا على نفسهم بعض صفات الرب عشان يصرف لهم شيء مما ينبغي ان يصرف للرب. واضح؟ واحنا نفسنا احيانا بنعمل كده، نصرف لهؤلاء شيئا مما ينبغي ان يصرف للرب سبحانه وبحمده من التعظيم او التقديس او اللجوء اليه في الملمات او الاعتماد عليه في الحاجات او غيرها. ولذا فالرب سبحانه وبحمده لما يحدثنا عن نفسه، لما بيصف نفسه بيصف نفسه بطريقة تخليك يقينا يقينا تقول لا لا، يعني ما فيش غيره. حينما أرغب في الحكمة لا يصار إلا إليه. ولذلك حتى كنا قلنا الكلام ده لما بنتكلم عن التوكل، ونقول ربنا مش يريد منك انك تتوكل مين؟ تتوكل عليه، لا، يريد منك ألا تتوكل إلا عليه، ألا تتوكل إلا إيه؟ اللوم على إنك تتوكل أو إنك لا تتوكل إلا عليه، اللوم على كده. فدي مسألة مهمة، وكل هذا هو مقتضى لا إله إلا الله، لأن أنت لما هتوحده إلها إلها مقصودا محبوبا معظما، كل ده يستلزم ان انت توحده حكيما، توحده عليما، توحده رحيما، توحده عظيما، توحده عزيزا، وهكذا كل ما يستلزمه هذا الامر. وبناء عليه هتجد بعض الايات اللي الرب فيها سبحانه وبحمده يحدثنا فيها عن حكمته، بيحدثنا مش عن انه حكيم، عن تفرده بالحكمة، لا، ان هو مش مجرد انه حكيم، لا، ده هو. ولذلك خدوا بال حضراتكم من حاجة، لو بعضكم كان مركز معايا واحنا بنستعرض بعض الايات اللي ربنا بيتكلم فيها عن انه تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تلاقي ربنا بعدها بيقول ايه؟ لا تعبدوا الا الله فاعبدوا الله مخلصين له الدين. ماشي، عشان انت ايه، هو ده المراد، وده دايما نقول هو هيبقى معانا اول الواجبات العملية. ففي بعض الايات كده اللي جاء فيها اسم الله العزيز الحكيم او اسم الله الحكيم، هنشوف فيها ازاي ربنا بيؤكد على المسألة دي. يعني مثلا ربنا يقول ايه؟ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم. يعني الرب سبحانه وبحمده له المثل الايه؟ الاعلى، له الوصف الاعلى، له السمة الاعلى، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال ربنا سبحانه وبحمده، خد بالك ان المعنى ده ما جاش مرة واحدة، ذكر يعني ده في النحل في الآية رقم 60، في سورة الروم في الآية رقم 27 ربنا يقول ايه؟ يقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. مش يراد منك ان انت تعرفه حكيما ولا تؤمن به حكيما، يراد منك انك ايه؟ توحده حكيما، تفرده بحكمة ليس كمثلها حكمة، بإيمان بحكمته ليس كمثله إيمان، ان انت تبقى مدرك لهذه القضية. ولذلك دائما نقول لما احنا بنقول كده ايه؟ خطوات التدارس لأسماء الله، زي ما خدنا خطوة المعنى اللي هو الدراية، وبعد كده الدراية القلبية اللي هي في الآثار والشواهد، نيجي بقى الحتة دي احنا بنسميها عندنا في المشروع ايه؟ سمات التفرد. سمات الايه؟ التفرد، سمات التفرد. تمام، مر علينا الآية بتاعت ولو أن ما في الأرض من ايه؟ من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما هي كلماته؟ منها شرعية ومنها كونية ومنها ايه؟ جزائية. ما هي دي أحكام، صح؟ شرعية وكونية وإيه؟ ولذلك الرب سبحانه وبحمده آثار وشواهد حكمته لا تنفد أبدا، إنها تستعصي على الحصر، مستحيل انها تحصر. وقال ربنا سبحانه وبحمده في سورة العنكبوت الآية رقم 41، والمثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. اخبرك، يعني مش بيقول لك ان هو عزيز وحكيم، لا، بيقول لك ان هو يعني ليس هناك حكيم الا هو. لو هنتكلم بقى نقول الحكمة اللي هي بمعنى الحكمة، فليس هناك حكيم الا الله. لما تيجي دول بقى الرحمة ليه معنى الرحمة؟ لا مفيش رحيم إلا الله، لأن كل اللي عند البشر ده إيه؟ لما تيجي تبص عليه من آثار رحمته. ده الرحمة 100 جزء أنزل منها جزء واحد إيه؟ به يتراحم الخلائق. أنت متخيل؟ كل صنوف وألوان وأشكال الرحمة في كل زمان ومكان وفيما يخص كل مخلوق، كل ده جزء من 100 جزء من رحمة الرب سبحانه وبحمده. ومين اللي أنزله؟ الله سبحانه وبحمده هو الذي أنزله، فبه يتراحم الخلائق. في سورة سبأ في الآية الأولى منها ربنا يقول الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعني هو مش يريد منك انك تكون بيه حكيم، ده بيقول لك اهو مين لي ما في السماوات، مين لي ما في الأرض، مين لي الحمد في الآخرة. ما هو مش حكيم عادي، واضح؟ يعني دي كلها سمات تفرد. سمات ايه؟ تفرد. وفي سورة الجاثية يقول ربنا سبحانه وبحمده فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء، له السمو، لأن الكبرياء التعالي والسمو التسامي، تعالي فوق العلو، تسامي فوق السمو، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وفي سبأ أيضا يقول الله سبحانه وبحمده قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم، متفرد في حكمته. ويقول الله سبحانه وبحمده في سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. احنا بنتكلمش عن ربنا حكيم وخلاص، لا، حكيم ليس كمثله حكيم. والكلام ده يا جماعة برضو بنأكد، ما بنقولوش يعني نقول ايه انبهارا ولا مبالغة وخلاص، لا، هذه حقائق ظاهرة باهرة قاهرة، حقائق يعني لا يخالجها ادنى شك. والا يعني زي ما القرآن بيقول دايما كده أروني الذين الحقتم به شركاء. هي مش انت مش بت ما بتبلغش، ده احنا مهما نقول ومهما نعمل ومهما نودي لا نحصي ثناء عليه، لا نحصي ثناء عليه سبحانه وبحمد. في سورة الزخرف الآية رقم 84 يقول ربنا وهو الذي في السماء إله، يعني ايش؟ مألوه. وفي الأرض إله، مألوه في السماء ومألوه في الأرض وهو الحكيم العليم. احنا مش بنتكلم ان ربنا حكيم وخلاص، لا، حكيم ليس كمثله حكيم. ويقول ربنا سبحانه وبحمده في سورة الفتح ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيم. هذه سمات تفرد لحكمة الرب سبحانه وبحمده. سمات التفرد دي احنا بنبص عليه كده كايه؟ كنظر عام. لكن بقى لما نيجي ناخد الموضوع بقى على التفصيل كده، لما نيجي نقول بقى مثلا نقول الإحكام في الخلق على معنى الإحسان والإتقان، على معنى الإحسان والإيه؟ والإتقان. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون. الذي أحسن كل شيء خلقه، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت مش ربنا مش بيقول لنا ان هو بيحكم الخلق او في احكام الخلق احكام عادي، ده احكام ليس كمثله احكام. ولما يكلمنا عن الاحكام اللي بمعنى المنع والدفع، اللي بمعنى المنع والايه والدفع، وهو القاهر فوق عباده، بيقول لنا ان ده احكام ليس كمثله ايه احكام. لما يكلمنا على الحكمة، تشوف الحكمة في الخلق نفسه، طب وده ليه وده مخلوق ليه، ده غير الاتقاء، ده ليه وده مخلوق ليه، الحكمة في المسألة الوجودية في الامر، الحكمة في الامر الجزائي. الله سبحانه وبحمده يحدثنا عن حكمة ليس كمثلها حكمة، ده وصف كلامه بانه حكمة بالغة لا مثيل لها، لا مثيل لها. الرب سبحانه وبحمده حين يحدثنا عن حكمه يقول ايه، ومن احسن من الله حكما، يقول احكم الحاكمين خير الحاكمين، صح؟ مش لا يراد لك انك تؤمن به حكيم وخلاص، انما يراد لك ان توحده، ان تفرده حكيما. لذلك حتى الرب سبحانه وبحمده عرض لنا كده حاجات في القرآن الكريم ممكن تبقوا تتبعوها، وصفها بانها حكم الجاهلين، وصفها بانها حكم الايه الجاهليه. الجاهليه مش مرحله تاريخيه، الجاهلية مفهوم حاضر في كل زمان ومكان. تاني، الجاهلية مش ايه، مش مرحلة تاريخية، الجاهلية مفهوم حاضر في كل زمان وايه ومكان. تبرج الجاهلية، التبرج اللي موجود النهاردة اسوأ من اللي كان في الجاهلية. التبرج الجاهلية كان ايه، اتحط على صدرها دي بس كده، ما بت زي اللي كان بيحصل في الارياف كده زمان، تلف الترعة وتسيب الحتة دي. تبرج الجاهلية اللي موجود النهاردة أسوأ منه. ما بنقولش اللي بيقوله سيد قطب رحمه الله ولا غيره ان جاهلية القرن العشرين أسوأ من جاهلية، لا، ما فيش مرحلة مرت على الكرة الأرضية أسوأ من المرحلة التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يعني فيما يتعلق باللي جاي بعد كده. انما برضو ولا بنقول ان دي احنا مجتمعات جاهلية ولا بنكفر المجتمعات ابدا، احنا دايما مشغولين بقضية، دايما اكد على المسألة دي، ما بيشغلناش تصنيف الناس، ما يشغلناش الحكم على الناس، يشغلنا ان المناكير اللي بتخليك تصنف الناس دي تشوف المجهودات اللي تبذلها عشان ايه، عشان ما يتصنفوش التصنيف ده. زي ما قلنا على نحو ما قال الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، كان يعني في مسائل كده نختلف معه فيها، لما واحد سأله عن حكم تارك الصلاة، قال ما حكم تارك الصلاة؟ قال أن تأخذ بيده إلى المسجد. أنت حكم أنك تكفره، نقعد نكفر في بعض ونقعد نفسق في بعض ونبدع في بعض ولا نحرك ساكنا. يا عم أنا حكمي أن أنت تعمل إيه، أن أنت تاخد بإيدي عشان ما كنش على الوصف اللي أنت بتوصفني به. فمنشغلين بتصنيف الناس اكتر من انشغالهم بمساعدتهم على التبري من الاوصاف اللي وصفوهم بيها. الله. فاللي اقصده ان في امور هي من امور الجاهلية بتوصل احيانا لدرجة ان انت النهاردة لو شتمت واحد ولا عيرته دي جاهلية ولا مش جاهلية؟ قال له انك امرؤ فيك جاهلي، لمجرد ان قال له يا ابن السوداء، هم اللي مقضيينها اشتمى ليل ونهار بقى ويدول فيهم ايه، ده فيهم 10 كيلات جاهلية، ده جاهلية تمشي على الارض. اضح. فمش معنى ان انسان فيه جاهلية او فيه صفة من صفات الجاهلية انه كافر، هذه جاهلية لانها مبالغة في الجهل، انها على وزن فاعلية. خلاص. ولذلك كثير من احكام الجاهليه، طب ايه القصه يعني في احكام الجاهليه؟ علاقتها باسم ربنا الحكيم، ان ربنا يقول ايه، افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما، زي اللي ربنا وصفهم واحنا اتكلمنا عنهم في رساله فجر، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. رغم أنهم إيه ربنا في صدر الآية ألم ترى الذين يؤتوا إيه نصيبا من الكتاب، إزاي أتيت نصيب من الكتاب وتريد أن تتحاكم إلى الطاغوت؟ إزاي تبغي حكم الجاهلية؟ ولذلك احنا مثلا انت كونك تترك حكم ربنا رحت الحكم ايه بقى ان شاء الله، كل ما سوى حكم الله حكم جاهلي، كل ما سوى حكم الله حكم جاهلي. شيخ خالد ما تشوف لنا القصة دي كده ومش عارف لكتب اشوف لكم يعني الحكماء ايه في الشرق. لا عايز دماغك انت اللي انت شايفه انت ايه جاهلي، والشيخ خالد هو راجل كبار جاهلي برضه، ده حكم جاهلي. فشوف الحاجات دي اللي ربنا وصفها بانها ايه، انها حكم جاهلي، وشوف الكلام ده فين يعني. لان هذه الاشياء من حكم الجاهلية تلاقي ربنا وصفها كتير في الكتاب، ساء ما يحكمون، ما لكم كيف تحكمون، انها كلها احكام ايه جاهلية. طيب دايما بنقول عشان انت تستحضر في قلبك التفرد ده بنوصي دايما بحاجتين، بالتفكر في النطاقات والاقترانات. ايه بقى الكلام ده؟ التفكر في النطاقات ازاي؟ نطاق الحكمة الزماني والمكاني والانسان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت مثلا لو تصورنا ان انت منبهر بحكيم من البشر، منبهر باحكام انسان من البشر، منبهر بحكم انسان من البشر، الكلام ده ممتد في عمر الزمان قد ايه؟ صح؟ طيب في واقع المكان ممتد قد ايه؟ محدود. في علاقته بالإنسان، ولذلك يعني بص من ألطف الحاجات يقول لك القوانين الأوروبية العادلة، محكمة العدل الدولي، ده محكمة الظلم الدولي. يقول لك لا هذا يتنافى مع حقوق الإنسان. قلنا قبل كده تعريف الإنسان عندهم هو مين؟ الإنسان الغرب، وكل ما سوى الإنسان الغرب مش إنسان، فهو يعني المفروض يحط بعديها كده حقوق الإنسان الغربي، لدرجة ان عنده الحيوان ليه حقوق عن ما سوى الانسان الغرب. مش دول بعاملين اللي فيها بتوع عدل ومش عدل وبتاع وكلام من ده. كل ما سوى احكام الله جور ظلم، كل ما سوى احكام الله، احكام البشر كلها جور، لا تخلو من جور. ولذلك لما تشوف حتى النطاق الانساني بقى بتاع الحكم، بيتكلم عن الحكم بس اهو، النطاق الانساني هتجد انه ايه، انسان واحكامه سائل على مستوى البيان، وضوح والظهور وبيان الحكمه دي ذاتها. لما تيجي تبص بقى على الحكمه نفسها، لما تيجي تبص على الاحكام او معنى الاحسان والايه والاتقان، لما هم بيصنعوا حاجه بتقعد قد ايه، مساحتها قد ايه، بص على السماء كده، تبص على الامتداد المكاني بتاعها، بص على امتدادها الزمني ليها كم سنة، وعلى نفس الصورة من الإحسان والإتقان. التفكر في النطاقات يخليك ايه تستحضر وتشهد تفرد الرب في حكمته. تمام. محتاجين تفكر تاني في الاقترانات. يعني الاقترانات بقى والاقتران اللي حاصل بين الاسماء وبعضها ده مش جاي كده. يعني هو مثلا لما ربنا يقول العزيز الحكيم مقصودة، يقول العليم الحكيم مقصودة، في مكان يقول الحكيم العليم مقصودة، واسم الله الحكيم من الاسماء العجيبة جدا في مسألة الاقتران دي، لان تقريبا لا يكاد يكون جاي مش مقترب،
لا يكاد يكون جا مش ايه مش مقترن. دايما يجي مقترن خلاص. ليه بقى؟ لان هو اصلا الاقتران في اسماء الله سبحانه وبحمده بيعمل ايه؟ يزيد الاسماء حسنا الى حسنها، كمالا الى كمالها، جمالا الى جمالها، جلالا الى جلالها. خلينا اديك مثال، والكلام ده بيبقى ايه السهم فيه رايح جاي ازاي. النهاردة لو قلنا ان الانسان ده حكيم او راجل طيب وبيقول كلام كويس ومش عارف ايه وعنده من الحكمة وكلام ده، بس الناس الحكماء دول لو اراد ان يبطش بهم باطش هيقدروا يدفعوا عنه؟ يقدروا يمضوا ما ارتأوه من الحكمة؟ يقدروا يمضوا ما ارتأوه من الاحكام؟ يمشي حكمه؟ مقدرش. ما عندوش سلطان، ما عندوش قوة، صح كده؟ هو دلوقتي هو لما قلنا أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم من يخافوا عليكم ونغضبة، الإحكام اللي بمعنى المنع والدفع يقدروا يعملوه؟ يقدروش يعملوه. يقدر حتى ينفذ الحكمة اللي هو شايفها عشان يعمل حاجة على مستوى الإحسان والإتقان؟ يقدرش. ولذلك حكمته قاصرة، وفي أوقات حكمة خاسرة وكأنها مش موجودة، لكن تلك الحكمة تفتقر ولا شك إلى إيه؟ عزة. العزة فيها الإيه؟ فيها القوة. دايما نقول كده، فيها في بعدين مهمين أو في العزة، المنعة والرفعة، المنعة والإيه؟ والرفعة. فالرب عزيز في المنعة والرفعة الذاتية والمنع والرفع الفعلية. يعني المنع والرفع الفعلية يعني إذا أعز إنسانا عمل إيه؟ منعه، جعله منيعا، منيع الجنال، ورفعه. فتبص بقى على المنع والرفع لما بقى الحكمة تزدان بمنع ورفعة، تزداد كمالا إلى كمالها، وجمالا إلى إيه؟ إلى جمالها، وجلالا إلى جلالها، وحسنا إلى حسنها. اما الحكمة دي تزدان بالايه؟ بالعزة. خلاص؟ يبقى كده شوف العزة عملت ايه في الحكمة؟ نقلتها نقلة ايه؟ كبيرة، نقلة فريدة، ادتها سم التفرد، صح؟ يبقى العزيز يبقى مع الحكمة بمعانيها الاربعة اللي قلناها، تيجي العزة بمعانيها الاربعة الذاتية وبمعانيها الفعلية، يجي العزيز بمعنى القوي الغالب، إذا أراد شيئا أمضاه، لا غالب إلا الله، لا مستكره له. تيجي العزة بمعنى منعة الجنال، إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعون، منيع الجنال. تيجي العزة بمعنى الشرف والرفعة، تيجي العزة بمعنى التفرد، الشيء العزيز النادر بمعنى ليه؟ التفرد. الأربعة دول يتحطوا على الأربعة دول، هنبص لهم بقى من زاوية الحكمة. حصل ايه للحكمة كده؟ طب وحصل ايه للعزة؟ تعال نروح بقى في العزة. لو الحاجات دي موجودة بس مفيش ايه؟ مفيش حكمة، يحصل لها ايه؟ جور. قد يتصور الجور والتجاوز، واضح؟ فتيجي الحكمة تعمل في العزة. بس خد بالك من حاجة، اسماء ربنا بقى بطبيعتها الاسم الواحد لما يجي في كل المعاني دي بما يسمونه دلالة اللزوم، لأنه لا يكون عزيزا متفردا إلا إذا كان حكيما عليما رحيما غفورا. إنما لما الاثنين بيتحطوا جنب بعض بيعملوا إيه بعض؟ بتتعانق العزة مع الحكمة، تزدان العزة بالحكمة والحكمة بالعزة، عشان تعطينا شيء فريد لزوم، شيء فريد، واضح؟ سمة التفرد. وعلى هذا المنوال تكلم عن الاقتران ما بين العلم والحكمة، وتكلم عن الاقتران اللي ما بين العلو والحكمة، والاقتران اللي ما بين الخبرة والحكمة. ولذلك اسم الله الحكيم اقترن باسم الله العزيز في 46 موضع، واقترن باسم الله العليم في 37 موضع، اغلبها عليم حكيم، والقليل منها حكيم عليم. واقترن باسم الله الخبير في 4 مواضع، واقترن باسم الله العلي مرة، واقترن باسم الله التواب مرة، تواب حكيم، واقترن باسم الله الواسع، واسع حكيم. وخد بالك ان في غالب الاقترانات الحكيم بيجي ايه؟ تاليا، يأتي تاليا. واقترن باسم الله الحميد، دي كل اقترانات اسم الله الحكيم. 46 مرة مع العزيز، 37 مرة مع العليم، 4 مرات مع الخبير، والباقي كله ايه؟ مرة واحد مع العلي، مع الحميد، مع الواسع. ولولا ضيق المقام لفصلنا في ذلك تفصيلا. فيما اعلم ما جاش له. ماشي، لا بيقول على بيقول حكيم واحد. في بقى خد بالك، دي الاقترانات الواضحة الظاهرة. لا، في اقترانات تانية زي اللي كنت بحكي عنها من شوية، زي مثلا وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ده هنا اقتران مع ايه؟ مع الكبرياء، مع اسم الله الكبير. ماشي، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيم. ده اقتران مع ايه؟ مع الملك السلطان. كل الآيات بتاعة السبوحية، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، اقترن مع ليه؟ مع السبوحية. ودي هنقف معها وقف خاص، لأن ده واجب من الواجبات، ده واجب من الواجبات. المراد ايه؟ ايه المراد؟ المراد ان انت تفهم، لما تتفكر في الحكمة ذاتها، الحكمة نفسها، الحكمة نفسها بما فيها من إحكام بمعنى الإحسان والإتقان، وإحكام بمعنى المنع والدفع، وما فيها من حكمة، وبما فيها من حكم. ما فكر فيها نفسها تجدها حكمة متفردة، تتيقن أن ليس كمثله حكيم. وإنك تتفكر بقى في نطاقات الحكمة دي تزداد يقينا أن ليس كمثله حكيم، وإنك تتفكر في اقترانات الحكمة دي فتدرك أن ليس كمثله حكيم. علشان كل الكلام ده يترجم لإيه؟ لتوحيده حكيم، لإخلاص القصد له حكيما. لذلك هيجي دايما يبقى أول واجب عملي متعلق بالاسم اللي انت عرفته أو آمنت بيه من أسماء ربنا، انك تعمل إيه؟ توحده. ولذلك كنت دايما أقول احنا لو ما عرفناش عن ربنا الا الاسم ده بس، ده كافي بان احنا نوحده لا نشرك به شيء، نطيعه لا نعصيه ابدا، نذكره لا ننساه ابدا، نشكره لا نكفره ابدا، سبحانه وبحمده. طيب المفروض بقى اللي بعد كده هيكون ايه؟ اللي بعد كده حاجتين مهمين ان شاء الله نبقى لعل ربنا قدر ان شاء الله نتكلم فيهم بكرة. يتبقى حاجتين مهمين. الاولى انك تتدبر الاسم ده من اسماء الله، تفكرا في الحال وتفكرا في المآل، تقيم نفسك في ضوء اللي ربنا وصاك به من الايمان باسمه الحكيم، وتتفقد مواطن الخلل اللي حصل عندك، وتتفكر في المآل، مآل الايمان الكامل باسم الله الحكيم، المآل الحسن والمآل السيء، تتفكر فيه تحديدا وشهودا. ثم يأتي في الاخير ذاك الاستثمار لما عرفته من حكمة الله سبحانه وبحمده. شوف بقى نستثمره ازاي على مستويين مهمين. على المستوى الاول اللي هو ما يسمونه بدعاء المسألة، وما يسمونه بدعاء العبادة.
خلاص شوف ازاي انا امنت بالله حكيما. كلام ده بقى يترجم عمليا عندي ازاي، ده ان شاء الله باذن الله نتناوله في الغد عشان بس الوقت ده همنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
رب وتعالى علمني عن نفسك حقا، حدثني عن اسمائك عن اوصافك، علمني علما ينفعني، واجعلني حقا احصيها، فالسنة يوما اوصتني، وبأسمائك أيضا أدعو، فبها أسأل وبها أثني، وارزقني حفظ معانيك.